بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقول السائل: حفظكم الله، رجل يشتري بترول من السوق السوداء، يشتري الدبة ب20,000 ريال ويبيعها ب28,000، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا نرى مانعا من هذا العمل، حتى وإن اشترى من السوق وباع في السوق أو اشترى من المحطة وباع في السوق. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، رجل لديه سيارات للبيع وعنده ديون للناس، كيف يزكي عليها؟
ما لم تستغرق الديون جميع دينه، جميع ماله، فإنه يجب أن يزكي ما كان من تجارة عنده من سيارات أو غيرها، فيحصر تجارته ويزكيها نقودا، ما يزكيها مثلا سيارات، فيزكيها نقودا. نعم. وفي كل 1,000 يخرج 25 ريالا، وعلى هذا سواء من هذه العملة أو من غيرها.
يقول السائل: ما هو أفضل علاج لمن لديه ضعف في الذاكرة ويعاني من مرض النسيان؟
مثل هذا إن وجد علاجا تعالج، كأن يكون ذلك طرأ عليه لمرض اشتداد هموم ومضايق، لضربة في رأسه مثلا حصل، سقط عليه شيء، لفجيعة اشتدت عليه فأضعفت حفظه، إن وجد علاجا تعالج، وإن كان أمرا هو فيه من صغره وهذا حاله ضعيف الذاكرة فليصبر ولا يمل من الحفظ، فإنه بتكرار الحفظ يتقوى الحفظ يتجدد وينشط مع المداومة شيئا فشيئا، ولا يترك المحفوظات تتفلت عليه، فلو حفظ قليلا وواظب عليه وحافظ عليه فإن ذلك مما يحفزه على حفظ ما يليه، أما إذا حفظ وتفلتت عليه المعلومات فذلك قد يجعل فيه الملل، وكثير من الناس يقول: أنا ما عندي قدرة للحفظ، أحفظ ويضيع. احفظ لأنه ربما كثر الحفظ فتفالت عليه لأن ما ضبطه لضعف حافظيته، أو أنه حفظ وترك المراجعة فتفلت عليه ذلك المحفوظ من قرآن أو من غيره، فلا بد أن يجمع بين هذا وهذا، ويكثر من ذكر الله وطاعته ودعائه، فإن طاعة الله من أسباب القوة والنشاط في الذاكرة وفي غيرها. وما عليك من تلك المأكولات التي يقولون تقوي الذاكرة، عبارة عن يعني أن الإنسان قد يأكل ما تيسر له، وإلا فقد ذكروا الزنجبيل، وذكروا كذلك يعني ماذا، العسل والحلويات، تتحاشى الحاجة، الزبيب، اللبان المر ما لم يكثر فيه، يعني مضغ اللبان المر، وأشياء يكون تقوي الذاكرة، إلا أنها أشياء تقويها ما هو على الأبد، الاستمرار مؤقتا، كالذي يضعف الحافظة مؤقتا بالحمضيات، ما يدوم ذلك الضعف. على كل إنس حرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واكثر من دعاء الله، ولا أترك المحفوظات، وإن قل حفظك كل يوم، ولو أن تحفظ إلا آيات يسيرة على قدر قوة حفظك أو ضعفك.
يقول السائل: هل يجوز الاتصال بالصوت والصورة في البرنامج الذي يسمى بالإيمو؟
هذا تكرر السؤال عنه والجواب، لأن هذا لا يجوز أن تصوره أو هو يصورك، فهذا الفعل معناه أنت تصوره وهو يصورك، فهو تصوير ذوات أرواح. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، هل يشرع للإمام إخبار الناس في صلاة الجنازة بأن الميت رجل أو امرأة؟
لا يلزم، ولا على يعني استمر هذا كان عندهم في أزمنة ماضية، إنما بعضهم يميز بين الدعاء لهذا ولهذا. أما من حيث الدليل فإنه لا تمييز في الدعاء بين الدعاء للرجل والمرأة. أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، أي الميت ذكر أو أنثى، ولا لزم أن يؤنث اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، يقصد الميت الجنازة. وهكذا اللهم يعني ماذا الأدعية الأخرى، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يشمل الذكر والأنثى. وشوكاني يقول قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يبقى على هذا على ما ورد في الحديث دون تأنيث أو تثنية، اغفر لهما أو اغفر لهم إذا كانوا أكثر من واحد. قال لأن المقصود بها الجنائز، الجنازة ذاتها قلت أو كثرت ذكر أو أنثى، اغفر لهذا الميت، فيبقى الحديث على ظاهره على مدلوله، فلا يلزم الإخبار بهذا أو هذا ميته أو ميت. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل ما هو الفعل الصحيح بعد دفن الميت؟ أن يكون القبر مستويا أو مرتفعا من وسطه؟
الجواب السنة أن يكون مسنما، هذا أحسن ما جاء في مثل هذه الكيفية من الأحاديث، شيئا مسنما يعني على شكل السنام، ففي وسطه يكون شيئا مرتفعا كالمسنم، بحيث يأتي إذا نزل المطر يضرب ينزل هكذا وهكذا ولا يتحقل عليه. فالمسطح أمر طيب، لكن المسطح يتحقل فيه الماء وسرعان ما يتهدم، فإذا رفعوه من وسطه شيئا ما على شكل مسنم فهذا أفضل، وقد جاء في أحاديثه.
يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، لي أرحام ومعهم مجموعة في الواتساب ويرسلون فيها بعض الأحيان صور، وقد نصحتهم وخرجت من تلك المجموعة وليس لي وسيلة في التواصل بهم غير تلك المجموعة، فهل لي أن أبقى فيها مع إرسالهم الصور أو أخرج منها وأتركهم؟ وهل في تركهم قطيعة للرحم؟
تواصل معهم اتصالا، خذ الجوال اتصل لهم، ما يحتاج أن تتواصل بصوت وصورة، صورة ما يلزم باسم الصورة. فإذا اتصلت لفلان وفلان ونصحت من نصحت ووصلت من وصلت أمر طيب. أما أنت يعني ماذا تتواصل معهم بالصوت والصورة، فالصورة هذه كما سمعت غلط، ما يجوز.
يقول السائل ما حال حديث أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم؟
هذا نعرف ضعفه من قديم، كان الشيخ رحمة الله عليه يسألنا فيه، وهذا هو في تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ساق قال حديث عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب من طريق عروة، مسرور بن سعيد التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي أبي طالب قال قال رسول الله أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، وليس من الشجرة شيء يلقى خيرها. قال هذا حديث منكر جدا، رواه أبو يعلى هذا ابن كثير عن شيبان به، وقرأ بعضهم هكذا عن شيبان منكر جدا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 263 أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت مريم بنت عمران، فاطعموا نساءكم الوالدات الرطب فإن لم يكن رطب فتمر. قال الموضوع.
يقول السائل ما حكم من تأمره بترك الحرام ويقول لك أنا أجوزه؟
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن كان الشيء حراما ونصحته بالبعد عنه وقال إنه يجوزه، قال إنه يجوزه، إن كان حراما معلوم الحرمة فإن هذا يستحل ما حرم الله ولا ضرر عليك من ذلك، هذا بنفسك عليهم حصلت، إن الله يعلم عليم ما يصنعون. وإن كان حراما فيما يجتهد فيه مثلا فهو يرى تجويزه وأنت ترى غير ذلك، فأنت انصح بما يقربك إلى الله عز وجل مع الدليل،
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، أنا كلفت في محل وجعلني صاحب المحل مسؤولاً على العمل وعلى العمال، وأخبرني أن هذا العمل أمانة عندي، وبعض العمال هداهم الله لا يلتزمون بالعمل، وأنا أنصحهم مشفق عليهم، ما أريد أن يخرجهم صاحب العمل من العمل. والسؤال: هل إذا كلمت صاحب العمل أكون قد اغتبتهم؟ وكذلك إذا طردهم صاحب العمل من العمل أكون سبباً في قطع رزقهم؟
هم ماذا يصنعون؟
يقول: لا يلتزمون بالعمل.
ما دمت وكلت على العمل فينبغي أن تكون على مستوى التوكيل والائتمان، فمن لم يقم بعمله الذي كلف به لا بد أن يكون عن إذن صاحب العمل أو معرفته بذلك، إن شاء أبقاه وإن شاء تركه وأبعده، ما عليك إثم، لأن ترك القيام بالعمل، ترك القيام بالمسؤولية، يحصل من ذلك تفريط وضياع إن كان العمل شرعيا. نعم.
يقول السائل: كيف انتقى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الصحيح المسند؟ هل عمد إلى كتاب أو اختار أحاديث على حسب ما يسأل عنه أو على حسب ما يرده في الدروس؟ وهل نستطيع أن نقول أنه استوعب أصح الصحيح من الكتب التي نقل عنها كالسنن الأربع ومعجم الطبراني والبزار وأحمد؟
أما الاستيعاب فهو لا يقول ذلك أنه استوعب، بل يقول إنما جمع ضميمة، كما في مقدمة الصحيح المسند يقول رحمه الله أنه جمع ضميمة إلى الصحيحين، وهو لا يقول أنه أحصى جمع ذلك، هو يعني مر على عديد من الكتب، مر على السنن، مر على ينقل منها، وترى أنه اعتار يعزو لأبي داود، وترى ابن ماجه، ومر على سنن الدارمي، ومر على مسند أحمد، ويقول في آخر الأمر في آخر الأيام: كنت أقلب يعني الساعات طوال وأنا أبحث أنا هل أجد حديثا صحيحا أكتبه، فما أجد، يعني أنه ما زال يقلب، فحصل هذا الخير الموجود في الصحيح المسند، لا على سبيل الإحصاء ولا على سبيل التقصي للصحيح. نعم.
يقول السائل:
وكلمة أصح الصحيح، أصح الصحيح يعني مما عدا مما في الصحيح، يعني هو وجد ما كان عنده صحيح، واختار الصحيح ما علمه معل حذفه، وما لم يعلم أنه معل أبقاه. وما زالت تمر بنا بعض الأحاديث التي ربما ما اطلع على عللها، ولو أراد إنسان يأتي بذيل على الصحيح المسند ربما طلع مجلدا كهذا مما هو على شرط الشيخ رحمه الله من حيث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهذا يدل أنه أتى بضميمة يعني، وأنه خير كثير لكن لا على سبيل التقصي. نعم.
يقول السائل: ما هو الأرجح إذا ركع المصلي؟ هل يشد ذراعه مع عضده ويمدها أو يقوسها؟
التقويس غلط، أن يقوسها ويحني ظهره، ولكن يضع يديه على ركبتيه ثم يمد، يسوي ظهره ويبسط ظهره فيكون معتدلا، أما لو قوس يديه سيبقى منحنيا، وهذا خلاف السنة. نعم.
يقول: إذا فرغ المصلي في التشهد من الصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من الأربع وأراد أن يسلم، هل يرد إصبعه ويترك الإشارة أم يشير بها حتى بعد السلام؟
لا، الظاهر أنه إذا فرغ وقف، فإن ذلك كان يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم عند تشهده كله ثم عند دعائه كله، أما إذا فرغ من هذا وهذا وأراد السلام وقف، إنما بعض الأوقات ينسى الإنسان، ربما يسلم وهي ما زالت مشدودة، وإلا فإذا فرغ وقف عن الإشارة وسلم، لأنه قد جاء في الحديث يدعو بها، فانتهى الدعاء الذي أراد، انتهى التشهد والدعاء الذي أراد، ما بقي إلا السلام.
يقول السائل: بعض الناس يرسم صورة القمر أو الشمس أو الشجرة أو غير ذلك مما لا روح فيه، ثم يعمد فيرسم فيها عينين وفما ضاحكا ونحو ذلك، فهل بذلك يصير صورة محرمة مع أن هذا الأمر قد شاع بين الناس كثيرا حتى صار شبهة يستدلون بها؟
إذا كان له صورة شخص يعني وجعلوا له عينين وجعلوا له كذا وكذا من صورة، سواء على صورة قمر أو على صورة شجرة أو على أي صورة، حتى لو نحتوه في شجرة صورة إنسان تصير صورة، هذه تصير صورة ولو كان على صورة قمر أو صورة شمس، وجعلوا فيها يعني عينين وأذنين وفمن وما كان ذلك من الهيئة، وأمر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وهذا لم يصر إلى هيئة الشجرة. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، ما حال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحكم للأنصار والأذان للحبشة؟
هذا في الصحيحة شيخ الألباني رحمه الله برقم 1084، قال الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والشرعة في اليمن والأمانة في الأزد، صحيحة بالرقم الذي سمعته. قالوا هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وكذا في الصحيحة برقم 1851 الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجر والمهاجرين بعده بنحوه. الأول أنس، وفي مسند أحمد قال إسناد ضعيف إسماعيل بن عياش، وإن كان صدوقا حسن الحديث هو رواية الشامي لا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن، يعني الشيخ الألباني يثبته وهذا يضعفه، الذي فيه الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة، أما الذي فيه الأذان في الحبشة فيأتي. يقول بلفظ الأذان في الحبشة رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي مريم وهو الأنصاري، روى له أبو داود الترمذي وهو ثقة، اختلف في وقفه ورفعه، والموقوف أصح وعل بالوقف، فالأول ضعيف والثاني معل بالوقف حسب قولهم. وفي فتح الباري لابن رجب ذكر حديث الأذان في الحبشة، قال وخرجه الترمذي موقوفا على أبي هريرة وقال هو أصح. وأبو مريم هذا ليس بالمشهور، والمراد بهذا أن سيد المؤذنين كان من الحبشة، لا أنه يتوارثونه بعد بلال، فإنه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن. وقد يستدل أيضا بأن ولد أبي محذورة كانوا يتوارثون الأذان بمكة مدة طويلة، وكذلك أولاد سعد القرض بالمدينة، لكن ما علم أن الحبشة كانوا يتوارثون الأذان في الحبشة، ورجح وقفها. أيضا في فتح الباري تحت حديث رقم في باب الاستهام على الأذان، باب الاستهام الأذان، كتاب الأذان باب الاستهام قبل رقم 615 بلفظ الأذان في الحبشة موقوف، وبلفظ اللفظ الآخر والدعوة في الحبشة أيضا علّ بهذا، وإن كان بعضهم يحسنه.